يا أميمة، تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة، اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم، ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي، يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش، اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباح. إنني أصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إلي. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يدفعون.
لا لم يبق شيء من العنف إلا وجربته عليهم. إلا متى يتحملون؟
لا متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها. يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك، فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك. تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
فاستبقوا الخيرات،
فعلوا خير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه، والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعلوا خير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبي يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات.
خير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول البالي فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير، تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة أخرى يا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات
لا 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 لا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 23 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري والمصادف للرابع عشر من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي والموافق للرابع من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في الرابع عشر من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي والذي كان مصادفا للرابع من آذار مارس عام 1967 ميلادي توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق. وقد ولد محمد مصدق عام 1883 وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية ونائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني وعمل في الدورات الرابعة عشرة والسادسة عشرة للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من آذار مارس عام 1958 بمساعدة آيت الله الكاشاني والجماعات الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور مصدق بالنفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس عام 1953 وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. في الثالث والعشرين من شعبان المعظم عام 817 للهجرة ولد في مدينة تربة جام في خراسان بشمال شرق إيران الشاعر والأديب والمحقق الشهير نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي، وقد درس الجامي في مدارس هرات وسمرقند علوم الأدب والفقه وسلك حياة التصوف، ويعتبر من أشهر الشعراء الإيرانيين في عهد السلالة التيمورية. وقد صنفه المؤرخون بأنه يأتي من بعد الشعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي. وللجامي مجموعة قيمة من المؤلفات تتضمن مقطوعات نثرية في غاية الروعة، منها نفحات الأنس، شواهد النبوة، وبهارستان، التي تعتبر مجموعة حكايات عن قصص الحيوانات بهدف تعليمي ومضمون صوفي، وكتاب سلسلة الذهب. وأخيرا توفي عبد الرحمن الجامي عام 898 للهجرة. وأخيرا وفي الرابع من آذار مارس عام 1823 ميلادي، قتلت القوات اليونانية في فترة المعارك ضد قوات الإمبراطورية العثمانية أكثر من 12 ألفا من المسلمين. وكانت الجماعات اليونانية المسلحة المدعومة من أوروبا قد بدأت هجماتها ضد القوات العثمانية منذ عام 1822، وذلك للانتقام لما قام به الطرف المقابل من عمليات القتل بحق اليونانيين. ثم عاودت القوات العثمانية هجماتها للانتقام من اليونانيين، فقامت في عام 1824 بالهجوم على مناطق لليونانيين وقتلت منهم عددا كبيرا. واستمرت السجالات حتى عام 1832 عندما حصلت اليونان في جنوب شرق أوروبا على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @تهران Arabic Radio.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث ننقل لحضراتكم في هذا اللقاء من قصص الدعاء المستجاب ما رواه العلامة المجلسي في البحار. روى العلامة المجلسي في البحار عن الفضل بن الربيع قال: كنت أحجب الرشيد، فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، فقال لي: يا فضل، بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، لئن لم تأتني بابن عمي لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. قلت: وأي الحجازيين؟ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه. ثم فكرت في النعمة فقلت له: أفعل؟ فقال: ائتني بصوتين وجلادين. قال: فأتيته بذلك ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام، فأتيت إلى خريبة فيها كوخ من جرائد النخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله. فقال لي: لج، ليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه، فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله، أجب الرشيد. فقال: ما للرشيد وما لي، أما تشغله نعمته عني؟ فقلت له: استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله. فقال عليه السلام: أليس معي من يملك الدنيا والآخرة، ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله؟ قال الفضل بن الربيع: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 3 مرات. فدخلت إلى الرشيد، فإذا هو كأنه امرأة ثكلة قائما حيران. فلما رآني قال لي: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جئتني بابن عمي؟ قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته أني عليه غضبان؟ إذن له بالدخول. فأذنت له، فلما رآه وثب إليه قائما وعانقه وقال له: مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحبك للدنيا. فقال: ائتوني بحقة الغالية. فأتي بها فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتا دنانير. فقال موسى بن جعفر عليه السلام: والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا ما قبلتها. ثم تولى عليه السلام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين، أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل، إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت أقواما قد أحدقوا بداري، بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. فتبعته عليه السلام، فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد؟ فقال عليه السلام: دعاء جدي علي بن أبي طالب عليه السلام، كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه، ولا إلى فارس إلا قهره، وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساور، وبك أحاول، وبك أحاور، وبك أصول، وبك أموت، وبك أحيا، أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني، وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتني، إذا هويت رددتني، وإذا عثرت قويتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني، يا سيدي ارض عني، فقد أرضيتني. ولا تنسونا من حسن دعواتكم مستمعين الكرام في كل مكان.
طبيني يا سامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طبيني يا سامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله. لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم نجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، علمتني التسامح، علمتني التسامح.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يتشاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث شن قصفا عنيفا على منازل مأهولة بالسكان، في حين لا تزال الكارثة الإنسانية آخذة بالتفاقم، لا سيما في المناطق الشمالية جراء الحصار المطبق. وبموازاة القصف تواصل قوات الاحتلال سياسة التجويع التي لا تقل وطأة عن القصف والدمار، إذ قالت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700,000 مواطن بشكل مباشر، في حين جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن مجاعة في قطاع غزة أصبحت شبه حتمية ما لم يتغير شيء. وفي حصيلة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 92 شهيدا و156 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، وهو ما يرفع عدد الشهداء إلى 30,320 شهيد و 71,533 جريحا منذ 7 أكتوبر. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أعلن بأن طفل من كل 6 أطفال في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد. في الأثناء شكك مسؤولون أمميون برواية الاحتلال الصهيوني وأكاذبه حول مجزرة الطحين التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 112 شهيدا ومئات الجرحى، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق بالواقع، كما طالب رئيس المجلس الأوروبي بتحقيق فوري ومستقل. عاد الحديث عن هدنة في غزة إلى مسرح الأحداث، حيث كشفت مصادر أن مفاوضات الهدنة ستستأنف في العاصمة القاهرة. المصادر المصرية أضافت أن الأطراف المعنية اتفقت على مدة الهدنة المقترحة وعملية إطلاق سراح الرهائن من قبل الجانبين الفلسطيني والصهيوني، لكن المصادر أشارت إلى أن هناك حاجة لبذل جهد إضافي من أجل الاتفاق على مسألة انسحاب جيش الاحتلال من شمال القطاع، إضافة إلى عملية عودة الأهالي إلى المناطق الشمالية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نتحدث عن مجاعة وكارثة إنسانية، والعالم لا زال يغض الطرف عن تلك المجازر والجرائم التي ارتكبها ولا زال يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني الذي توغل وتغول حقيقة بقطاع غزة. وخلال الفترة الماضية أثبت ولأكثر من مرة بأنه لا يعير أهمية للتقارير الدولية أو العالم، وهو الذي أثبته على أرض الواقع من خلال الجرائم والمجازر التي ارتكبها. الأخ عبد العزيز من الكويت معنا في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياك الله، أهلا.
أهلا وسهلا بك، حياك الله شيخ أحمد.
تفضل.
أنا الآن الله يبارك فيك، بارك الله. نحن الآن نتكلم عن بطولات أخواننا المجاهدين في فلسطين. أولا نقول تحية أجدر وأكبر لأخواننا المجاهدين في عموم فلسطين طبعا اللي في الضفة وفي غزة، ولكن خصوصا في غزة لحيث تدار هناك المعارك يعني والإبادة اللي قاعد يستخدمها المحتل مع أهل غزة. نسأل الله لهم النصر بإذن الله تعالى أولا، ونسأل الله بأن يحفظهم جميعا صغيرهم وكبيرهم بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة لأبطالنا بإذن الله تعالى قدموا أروع البطولات والملاحم يعني مع العدو المتغطرس. هذا العدو سبحان الله يعني احنا المفهوم عندنا انه الماكينة الإعلامية للمحتل منذ نحتل هذه الأرض، أرضنا الطيبة المباركة أرض فلسطين، وهو طبعا يقدم الدعاية بحيث انه هو الأسطورة وهو القوي وهو كلام. وكانت للأسف حتى المعارك التي دارت في القديم في 67 وفي 73 كانت هناك للأسف ترى بعض الخيانات يعني تدار في هذه الجبهات من قبل البعض من قادة جيوشنا وللأسف، ولهذا أعطوا لهذا العدو الحجم الذي هو أكبر منا بأنه هو هذه الأسطورة الجيش الذي لا يقهر والجيش الذي لا يهزم. ولكن للأسف شوف اطرح الآن بسواعد هؤلاء الشباب المقاومين المجاهدين في سبيل الله من أهل غزة من أهل حماس والجهاد الإسلامي قاموا بهذه العملية المباركة عندما اقتحموا في يوم 7 أكتوبر وبينوا هشاشة هذا النظام وهذا المحتل بأنه فعلا أنه أوهن من بين العنكبوت. وإحنا بصراحة يعني الآن نرى بأنه في جبهات القتال اللي تدار الآن في غزة الأبطال فعلا يعني كانوا المحتل أعظم الدروس والقتال وهزموهم فعلا شر هزيمة في كل الجبهات في الشمال وفي الجنوب. الآن المعتدي المحتل الآن له 10 أيام يحاول أن يتقدم خطوة إلى الأمام، ولكن الأبطال الأسود نسأل الله أن يحفظهم وينصرهم بإذن الله تعالى وهم منتصرين
إن شاء الله.
وهذه المعركة نهايتها قريبة بإذن الله تعالى، وستحرر فلسطين من بعد هذه المعركة، وهذه هي النهاية في مشيئة الرحمن الكريم بإذن الله تعالى.
أخي عبد العزيز اسمح لي نستثمر تواجدكم معنا كمواطن عربي ومسلم. عبد العزيز الأعنزي وأعنزة حقيقة من القبائل والعشائر المعروفة العربية الأصيلة، كمواطن عربي ومسلم ونحن مقبلون على رمضان الخير والكريم، كيف لنا نصف مواقف هذه الأنظمة التي نتحدث عنها اليوم؟ تارة نقول خانعة، تارة نقول متواطية، تارة نقول أنها مع الجلاد ضد الضحية. كيف لنا بكلمات كمواطن عربي ومسلم أن نصف هذه الأنظمة؟ نعم. تفضل أخي عبد العزيز.
والله يا عزيزي فعلا يعني خذلان يعني للأسف الشديد أن الأمة فعلا في خذلان وخذلت هذه المقاومة وهؤلاء الأبطال اللي حقيقة بكرة سنتساءل عند الله وسنحاسب عليهم بأن لم نقف معهم ولم نقدم لهم العون. الآن الأبواب مغلقة عليهم حتى من أقرب المقربين من الجيران اللي حولهم، المفروض أن تكسر هذه القيود ويدخل عليهم المساعدات ويدخل عليهم السلاح ويدخل عليهم الشباب اللي هم أغلب الشباب الآن يعني ينتظرون الإشارة لفتح الحدود للالتحاق بإخوانهم المجاهدين ويجاهدون في سبيل الله في هذه الأرض المباركة. ولكن للأسف مخذولين الآن حقيقة، إحنا لا بيدنا قرار، الشعوب ثائرة، لكن الحكومات أنت عارف الحكومات لها قوانين ولها سلطة وهي اللي تمنع ما تخليك تتحرك أو تذهب أو تروح حتى أنك تعادل أخوانك وتوقف معهم. ولا والله لو فتحت أبواب الحدود وانطلقت الشباب الثائرة الآن التي تدور بأنها في سبيل الله تساعد أخوانها، والله لكان هناك النصر مؤزر وواضح.
أكيد.
أهل اليمن أنت رأيت اليمن الآن
بالتأكيد
اللي يقومون فيها أخوان اليمنيين يقولون افتحوا لنا الحدود، نحن نكفي عنكم يا أمة المليار، لا نريد منكم مساعدات، نحن اليمنيين فقط لحالنا، أن دخلنا بإذن الله تعالى سننصر أخواننا الفلسطينيين وثم نهزم عدوهم بإذن الله تعالى، نجعله يهرب من إيه. فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى للأسف لأن للأسف يعني حقيقة إحنا وضعنا مزري وهذا السبب اللي هو الخذلان اللي ما كان المفروض إنه شوف عندك الأجانب الآن عندك في أوروبا يطلعون مظاهرات من أجل إخواننا في فلسطين. طلعوا كم شخصية من الشخصيات في 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 أمريكا.
صحيح.
وكذلك لا تنسى الطيار اللي حرك نفسه هذاك اليوم. الطيار اللي
أيقونا اليوم.
نعم وفضحهم وفضح أمرهم. بإنقاذ نحن نقاتل ونضرب ونقتل أهل غزة بالطيران. إذن الطيران الأمريكي مشارك مع الطيران.
بارك الله بكم أخي عبد العزيز.
بقتل أخواننا في في غزة. أحسنت. وهذا اللي جعله يحرق نفسه أمام السفارة الصهاينة فقال أنا لا أقبل بهذا الأمر بإني أقوم وأرتكب هذه الجرائم وأقتل الناس الأبرياء.
شكر شكر جزيل. بارك الله بكم.
الحمد لله على كل.
الحمد
الله يبارك فيك. حياك الله
وبياك الأخ عبد العزيز العنزي من الكويت. شكرا جزيلا على هذه المشاركة.
حدث وحوار برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار
حياكم الله ونبي حضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى الشاح والكيان الصهيوني موضوع النقاش. التحق بنا ضيفي الكريم من سلطنة عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي مسعود المعنشي. أستاذ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. أستاذ علي نبحث في هذه المجازر ما جرى ويجري في غزة وصمت العالم ونتحدث عن الجوع وعن الكارثة الإنسانية وبإمكاننا أيضا أن نتحدث عن الأعداد التي فاقت الخيال في الجرحى وكذلك الشهداء بالإضافة إلى كارثة التجويع والتعطيش. نتحدث عن كارثة إنسانية يعاني منها اليوم مئات الآلاف في غزة ولا زال العالم يقف موقف المتفرج إلا ما رحم ربي. تفضل.
حياكم الله العزيز. هذه ضريبة الاستقلال وهذه ضريبة الأوطان والكرامة دائما وأبدا. يجب أن تكون ضحايا ويجب أن تكون هناك خسائر ويجب أن تكون هناك تضحيات.
أكيد.
فبالتالي بعد 7 أكتوبر القضية الفلسطينية على السكة الحقيقية وأصبحت الملف الأول في العالم قاطبة وإيقظت ضمير العالم بالكامل. وأنا من الناس المتفائلين جدا بما حصل وهذه الارتدادات وهذه التداعيات وهذه الأعراض الجانبية هي أراها ضريبة طبيعية سيدي الكريم. في الجزائر منذ عام 1830 عام احتلال فرنسا إلى 1962 عام الاستقلال دفعت الجزائر 10 ملايين ضحية وبالتالي نعرف الاستقلال. الأمر الثاني بالنسبة للثورة الجزائرية إذا أردنا إسقاطها على الوضع في فلسطين لم تنجح الثورة الجزائرية في إجبار فرنسا على اتفاقيات الجزائر منذ عام 61 إلا بعد أن انتقلت الثورة إلى قلب باريس. اليوم الكيان الصهيوني يتزلزل من داخله لم يعد يقوم بحروب كما كان في السابق في جغرافيات خارجية حروب النزفة التي كان يسميها. الآن الكيان يضرب داخله والآن الكيان يشعر بالمسار من فاجعة قربة من الزلال وقارب. وبالتالي أنا من شأني رغم العذاب أنا متفائل جدا بأن هذه الطريقة الصحيحة والحقيقية. وأول أمس طبعا كما تعلم كان هناك اتفاق يعني جمعي للقصائد الفلسطينية في موسكو.
صحيح.
فاليوم عادت البندقية إلى غصن البيتوم بعد أن فقدت في عام 2008.
طيب أستاذ علي كيف لنا نصف المشهد الآن في قضية المفاوضات والحديث عنها باعتبار أن هناك أجواء تفاوضية وهناك بايدن لأكثر من مرة تحدث عن هذا المشروع وتحدث كذلك عن إمكانية إنزال المساعدات عبر الطائرات. تفضل.
نعم يعني أولا وقبل كل شيء إطارة الحرب ليس المقصود منهم الانتصار. هم يعلمون بأن الانتصار أصبح شأن الماضي. الآن من نفرض القواعد اليوم قواعد الاشتباك والهدف الحرب الفصائل الموجودة. أول مرة الفصائل الفلسطينية تقوم بعمليات هجومية وليس دفاعية كما كان في السابق. هم الآن في مرحلة الداخل الفلسطيني الإسرائيلي وفي ميدان معركة في رمي الآن يتفاوضون حول كيفية السيطرة وضبط قواعد اللعبة في المستقبل. كيف نضبط سلاح المقاومة فقط عن طريق دولي، عن طريق دولة معينة، عن طريق سلطة فلسطينية هكذا. هم يتحدثون الآن عن ما بعد، لم يعرفوا أنه أي وقف لإطلاق النار هو عبارة عن قوة إضافية لفصائل المقاومة، أي وقف كان، أي هدنة قادمة.
أكيد.
وبالتالي هم يسألون من اليوم على اعتبار أنه يعني ماذا نفعل يعني بعد أن تتوقف الحرب على الأرض، ماذا سنفعل؟ كيف يمكن أن نضبط قواعد الجبهة المجددة؟ نعم اليوم الثاني. كيف يمكن أن نسيطر على هذه الفصائل؟ من الذي سيتمكن من ضبط هذه الفصائل؟ وإيقاع المقاومة مستقبلا. فصيل كان عندهم مشاكل في لبنان، كان عندهم مشاكل مع فلسطين، اليوم انتشرت إلى العراق، اليوم انتشرت إلى اليمن، فزادت رقعة المقاومة وهذا الحبية اللي في شجارة الكيان الصهيوني ورعاته.
طيب أستاذ علي، ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله، هكذا نسمع دائما، ما المقصود بهذا الكلام وما الذي تغير في المشهد خصوصا في معادلة مواجهة الكيان الصهيوني بعد أكثر من 7 عقود ونيف؟ تفضل.
نعم، أولا 7 أكتوبر كان عام يعني يوم فيصل في النضال الفلسطيني والنضال العربي تجاه هذه القضية التي أصبحت شبه منسية وأصبحت تقريبا محصورة جغرافية معينة. الأمر الثاني، في 7 أكتوبر هزم السلاح الصهيوني، هزم العقل الصهيوني، هزمت الاستخبارات الصهيونية، وبالتالي هزمت النظرية الاستراتيجية التي قام عليها الكيان وهي نظرية الخوف مقابل الكثرة. اليوم هذا الخوف أسقطته القلة وليس الكثرة، وبالتالي هذا الهزيمة النكرة. غلاف غزة الذي يصبر على أنه أعظم ما وصل إليه العقل البشري في التكنولوجيا والأمن السيبراني كسر، وكما تعلم صدرت كل الأجهزة الموجودة وهذه هزيمة عقلية لآخر ما توصلت إليه وتفتقت عن عقول الغرب، هذه هزيمة نكرة لم يعوضها. وبالتالي كل ما حصل بالمباغته والتضليل الاستراتيجي الاستخباراتي الذي قامت فيه فصائل المقاومة وحتى السرية التامة التي قامت من خلال هذه العملية التي لم يعلم بها سوى 1200 شاب في ليلة 7 أكتوبر، صبر انت الى وين السرية؟ وحتى قيادة القاعدة لم تكن تعلم بها، وبالتالي هنا السر الحقيقي لقوة هذه العملية والمبادرة. هم لازالوا مذهولين، وحتى يعني انصار المقاومة لازالوا مذهولين، فما بالك بالعداء والخصوم الذين فوجئوا بكل هذا، فوجئوا بكل هذا ولم ترصد لا حواسهم ولا مجساتهم اي شيء يمكن أن يفعلوه ويقابلوه بعد ما كانت الأمور كلها يقولون أنها تحت السيطرة، خاصة أن غزة وكما تعلم إلى عام 2005 كانت تحت الحكم الإسرائيلي بشكل مباشر عسكري، وبالتالي هم يعلمون غزة ويعلمون كل تفاصيلها، ولكن المفاجأة لأن غزة لم تعد غزة 2005، غزة اليوم غزة غارضة بالنسبة لهم، وهذا ما حدث لهم بالفعل. وبالتالي 7 أكتوبر مرحلة متقدمة تراكمية بالنظام الفلسطيني والعربي وحتى ضمير العالمي في نظرته إلى قضية فلسطين ونظرته إلى حقية هذه المظالم أن ترتقي لتصبح من الهواجس الإنسانية. بالنسبة لي أنا ما حدث 7 أكتوبر يمثل زلزال الثورة البلشفية 1917، يمثل لي زلزال الثورة الإيرانية عام 79، ويمثل حرب أكتوبر 73، وقف عليها ما تشامل الحركات المفصلية. الأمر الأهم من هذا بأن هذا الزلزال لم يتحول إلى هزيمة سياسية كما كان في السابق أبدا، لأن هذه الفصائل السيد الكبير لا تخضع لنظام معين أدمجها في جيش أو نفرض عليها البلد السابع غدا أو شيء من قبيل، هذه فصائل حرة في قرارها، حرة في نضالها، وحرة في فصائلها وفي مكوناتها. اليوم اتفاق موسكو يمثل بالنسبة لي هو عودة البندقية إلى جانب غصن الزيتون. القضية الفلسطينية اليوم لم تعد قضية 98.
حقيقة نشكرك على كل النقاط التي تفضلتم بذكرها أستاذ علي، وإذا ما أردنا أن نعود بالذاكرة إلى 7 أكتوبر الذي كان فيه عنصر المباغتة واضح ومتميز وميز هذه العملية عن كافة العمليات الأخرى لنا أن نتحدث عن الإبداع القتالي الذي أبداه المقاومون منذ اليوم الأول وحتى اللحظة، التخطيط الدقيق، الاستعداد الرائع، المعلومات الاستخباراتية، وكما تفضلت نوعية المقاتلين، الدافعية العالية لأبناء غزة ولفصائل المقاومة، الاهتمام حتى بالجانب الإعلامي كان واضح منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، إظهار أخلاقيات الإسلام في التعامل مع الأسرى والتعامل مع كل ما جرى منذ اللحظات الأولى 7 أكتوبر. توحد الشعوب الإسلامية اليوم العربية العالمية حول القضية الفلسطينية، إعادة وتفعيل القضية الفلسطينية، هذا جزء يسير من إنجازات 7 أكتوبر. وحدة الساحات لمحور المقاومة، تفعيل المقاطعة، الوعي بأهميتها، انكشاف ربما نقول فضيحة صهاينة العرب والخونة، فشل كل مشاريع التطبيع وانهيارها تقريبا بالكامل، بالإضافة إلى تحطيم الآلة الإعلامية الصهيونية، تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يهزم ولا يقهر، إثبات مدى هشاشة الكيان الصهيوني، إثبات تأثر الروح الصليبية، وكثير من النقاط الأخرى التي نبحث بها منذ 48 يوم بعد 100 منذ اللحظات الأولى لطوفان الأقصى. لكننا نتحدث الآن عن ربما أمر جديد يجري ويتعامل معه العالم، قضية التجويع، قضية المجاعة التي تهدد مئات الآلاف في غزة. كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة مع وجود حدود موصدة، مع وجود تعنت صهيوني وربما حتى مراوغة أمريكية؟ تفضل.
نعم، شوف طوفان هذا أبرز ما فيه أنه كان حرب الصورة.
نعم،
انتصر كثير مقاومة في حرب الصورة، حتى عندما حجبت شهادات الأسرى الصهاينة لجأت المقاومة لشيء جميل، وهو تعبير الصورة التي وصلت إلى الكيان الصهيوني وإلى العاد، يعني أسرى يخرجون من الأقضية في غاية النظافة والشياكة وفي غاية الابتسامة وهكذا، هؤلاء لم يكونوا أسرى، يعني لم يتعرضوا لإذلال ولم يتعرضوا لتعذيب ولا بالعكس. حتى بعضهم تحدث بصوت عالي بأنهم قالوا من شرائح فلسطين، قالوا نحن سنموت قبلكم. يعني شوف المعاملة اللي يوصلوها إلى الكيان الصهيوني بعد أن كان البروباغندا من هؤلاء الناس أن العربي الشريف الذي نحبه هو الذي يركض تحت التراب، هذا كان شعار الندوه.
صحيح.
الأمر الآخر، وحدة المقاومة كلها بعد 40 سنة يا سيد الكريم لن تسمح منظومة المقاومة بأن تسقط غزة وتنكشف لبنان، ولن تسمح بسقوط لبنان وتنكشف العراق. صحيح. أو تنكشف اليمن. المسألة استثمار حقيقي كما كان الكيان الصهيوني استثمار للغرب والقاعدة المتقدمة الصهيونية. بالنسبة لنا هذا القواعد الأربعة ضمن جغرافية الأربعة هي الاستثمار الحقيقي للمقاومة العربية والكرامة العربية. مسألة التجميع هذه قضية أخلاقية عالمية، قضية أخلاقية عالمية، جمع فلسطين ما لا تعني الجوار ولا تعني بقدر ما هي قضية العالم بأسر أن يتفرج على الشعب يقتل ويجوع. ولكن أنا متأكد أنه النهاية قريبة جدا، النهاية ستكون قريبة ونحن على باب رمضان. أصلا هم الآن عندهم مشكلتين سيد الكريم، قصرك أولا كيف يضبطوا المقاومة بعد الطوفان، هذه قضية مصيرية بالنسبة لهم. الأمر الثاني، لو أغلقوا اليوم ملف غزة ستشتعل الجبهات في داخل ما يسمى إسرائيل، وهذه كارثة أخرى عليهم. يعني لما أنظر أنا إلى أنه جورج جالوي فاز بفعل مساندته لغزة وهو في بريطانيا معقل الصهيونية، إذا غدا بايدن سيبقى نفس المصير السلبي لأنه ضد القضية الفلسطينية. أن يحرق جندي نفسه في واشنطن أمريكي هذا رمزية مش طبيعية، هذا ليس من التيار المدني ولا أصوات حدبية، هذا رجل مقاتل
أكيد،
وليعمل صدر حسب المصر العسكري. هذه ارتدادات مش طبيعية. هم الآن شغلهم الشاغل كيفية السيطرة على فصائل المقاومة بعد وضبط عناصرها وضبط حركتها بعد 7 أكتوبر، كيفية التغلب على المشاكل النكراء التي ترتقب في 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 داخل إسرائيل. والأمر الثالث، كيفية تفريغ هذه المقاومة من عقيدتها الروحية حتى لا تصبح قدوة. هنا الكارثة، القوة المادية موجودة هم يعلمون، والقوة العقلية عند المقاومة موجودة، لكن نضيفها القوة الروحية. القوة الروحية هي الخوف، هي الخوف القادم منهم، هي دولة مثل ما تقول هم الصهاينة يتكلمون بلغة التوراة ولكن لا يريدون لنا أن نتحدث بلغة القرآن. وهذا العصب الحقيقي، هم يريدون أن تتحدث بلغة العلمانية والعصر وما شابه ذلك. الجهاد بالنسبة لهم إرهاب، لكن ما يكون عنهم في التوراة والقتل، يعني إذا كان هم يعني يكتبوا يا سيدي الرصاصة التي تقتل الجنين في نظر الأمة هي رصاصة مباركة تقتل سرين جنين. شوف شوف العقيدة لوين. لكن أن تقول من أنت الجهاد وهذا الجهاد على عدله ورسالة سماوية وربانية، لا هذا بالنسبة لهم بإرهاب. هذا الكلام أصبح من الماضي، التطبيع أصبح خواء، لم يعد ذلك الصدى الذي كان عليه.